السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات الإيواء بين الاهتداء والاجتهاد. تلك السلسلة التي نتناول فيها قصة أصحاب الكهف، وكنا بدأنا الحديث عن العرض القرآني للقصة، وكنا الحلقة اللي فاتت توقفنا عند الآية اللي صدر ربنا عز وجل بها الحديث عن هذه القصة، آية أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، الآية رقم 9 من سورة الكهف. وكنا بنتساءل إيه معناها وليه صدرت بها السورة. سألنا مجموعة من التساؤلات نحاول نجيب عنها النهاردة إن شاء الله. ربنا بيقول أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. طيب باختصار شديد عشان نقرب المشهد، المعنى إيه؟ المعنى هل تحسب، هو استفهام، هل تحسب أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا حالة عجيبة، وضع عجيب، أمر عجيب، قصة عجيبة؟ هناك ما هو أعجب، هناك ما هو أعجب. طيب محتاجين بس أصحاب الكهف معروفين، محتاجين نوضح الرقيم، مين هم الرقيم؟ لو هنقول على أصل الاشتقاق اللغوي، أصل الاشتقاق اللغوي، فالرقيم زي ما قال الطبري هتبقى في الغالب بتعبر عن الشيء المرقوم، يعني ويمكن ده حتى رأي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أول ما سئل عن الرقيم استدل بقول الله سبحانه وبحمده وكتاب مرقوم، كتاب مرقوم عذرا، فاستدل بهذه الآية على إن الرقيم هنا ده المراد به كتاب. هو العرب، طب حد يقول لي طب لو كتاب يبقى مرقوم، ما هي العرب عندها صيغة فعيل بتصف بيها المفعول برضه، يعني بتصف المفعول بصيغة مفعول فنقول مرقوم، أو زي كتابه مرقوم، أو تصفه بصيغة فعيل فيبقى رقيم. تمام، إذا بناء على الكلام ده الرقيم ده كتاب، الرقيم ده كتاب. على أصل الاشتقاق اللغوي برضه ممكن زي ما قال الطبر يبقى بيعبر عن وادي، الوادي اللي هم كان اللي كان فيه الكهف، اللي المفروض يعني ما احنا الكهف يبقى جبل والجبل ده وادي، فيعني المنطقة دي نفسها. بس الأشهر طبعا انه يكون وصف كتاب. طبعا في كلام كتير تاني للمفسرين بقى، بعضهم يقول الرقيم ده الجبل وبعضهم يقول الرقيم ده مش عارف ايه، حاجات كتير، لكن في الحقيقة صراحة الأقرب إلى الأقرب للاشتقاق اللغوي والأقرب إلى استعمال الكلمة نفسها في القرآن الكريم إن الرقيم تبقى بتعبر عن كتاب. إيه بقى هو الكتاب ده بالضبط؟ بعض الناس قالوا ده كتاب كان مع الفتية، هم سطروا فيه قصتهم وحالهم واللي مروا بيه. في ناس قال لا، ده كان معهم كتاب فيه تعاليم هم بينطلقوا منها. طيب لأن برضو مسألة هم كانوا إمتى بالضبط، يا ترى دول كانوا ما بين سيدنا موسى وسيدنا عيسى، كانوا قبل سيدنا موسى بعد سيدنا عيسى، الحقيقة ليس هناك دليل صارخ أو قاطع على الزمن بالضبط، وإن كان الأشهر إن الزمن إن هم كانوا بعد سيدنا عيسى، ممكن ده الأشهر في الزمن. لو صحت الروايات اللي بتقول إن اليهود نفسهم طلبوا المشركين إن هم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن فتية الكهف، إذا هم كان عندهم علم بيهم، كان عندهم علم بيهم، ففي الغالب كده ممكن يكون في الفترة اللي بين سيدنا موسى وسيدنا عيسى، أو يكون في الفترة اللي بعد سيدنا عيسى. يعني المؤرخين أغلبهم بيتكلموا في إنهم في الفترة بعد سيدنا عيسى، بس برضو هنتفق على قاعدة إن شاء الله رب العالمين، ويمكن أصلا من أكثر المحتويات القرآنية لو صح التعبير اللي بترسخ عندنا المسألة دي هي قصة أصحاب الكهف نفسها. مسألة ايه؟ مسألة ان الحاجة اللي ما فيهاش تفاصيل يقينية احنا ما نقفش عندها كتير، وما نقعدش يعني ايه نرجم فيها بالغيب، خلاص ما فيش حاجة هتكون مهمة لينا ربنا يكون طوع عننا علمها. لازم نتفق على القاعدة دي، ولذلك الأشياء التي طوى الله عنها علمها مفيش داعي بقى أن نتخوض فيها ونروح ونيجي ونقول وقالوا، يعني الأمر مش ما نستحقش إيه استنزاف الأوقات والمجهودات والأفكار وأحيانا حتى الأموال في مسائل لا طائل من ورائها في الأخير في الحقيقة، أو حتى يعني العلم بها لا ينفع نفعا كبيرا والجهل بها لا يضر ضررا كبيرا. طيب الشاهد إن الرقيم ده كتاب، هل هو كتاب كان فيه تعاليم هما بينطلقوا منها؟ ممكن، يبقى ممكن يكون كتاب فيه تعاليم بينطلقوا منها، ممكن يكون كتاب هما سطروا فيه قصتهم، ممكن يكون كتاب اتسطر فيه قصتهم على يد أحد من عاصرهم، وارد ده برضو قول، ممكن يكون كتاب اتسطر فيه قصتهم على يد حد ممن عثر عليهم بعد كده، مش بقى اللي عاصرهم قبل ما يخشوا الكهف، لا ممن عثر عليهم بعد كده، يعني قبل ما يخشوا الكهف حد يكون يعرفهم فكتب قصتهم في رقيم في كتاب مرقوم، او بعد ما عثر عليهم في حد سطر قصتهم في الكلام ده. طيب باقي ايه؟ باقي انه يكون كتاب تم فيه ذكر اسمائهم او خبر مختصر عنهم واتوضع على باب الكهف. دي تقريبا يعني أغلب الاحتمالات المتوقعة للرقيم ده، الرقيم اللي هو كان مكتوب فيه الكلام ده. طيب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، في ناس بتقول لا ده الرقيم ده بقى دول حد تاني خالص غير أصحاب الكهف، يعني ناس ليهم خبر عجب كده بس هم مش أصحاب الكهف أصلا، حد تاني ليه خبر عجب شبيه بأصحاب الكهف، ويمكن يعني قوله ما يبعدش قوي، لكن الأرجح إن الرقيم ده ليه صلة بأصحاب الكهف. على كل، يعني كل ما يخص أصحاب الكهف سواء كان حلهم أو الكتاب اللي اتكتب فيه خبرهم أو وصول خبرهم للناس، لأن برضه في مسألة لازم نفكر فيها، وصول خبر أصحاب الكهف دول إلى الناس، يعني كيفية وصول خبرهم إلى الناس، بقاء خبرهم ان هو يتناقل بين الامم لدرجة ان هو يصل لنا احنا دلوقتي، دي برضو آية من الآيات، عجوبة من الأعاجيب، تمام، حاجة عجيبة حصلت وبقاء الكلام ده وتسطيره وكتابته حتى هذا اليوم. المهم اللي يهمنا ان اصحاب الكهف والرقيم اللي هو في الغالب كتاب كان رقمت فيه اشياء، الاشياء دي تخص اصحاب الكهف سواء كان التعليم تخصهم هم اللي رقموها، سواء حد غيرهم رقمها معاصر ليهم او من بعدهم، سواء كان لوح من الحجر رقم عليه الكلام ده وتحط على باب كهفهم، ايا يعني كان بالضبط، يعني الرقيم ده مع اصحاب الكهف هو كان حدث عجيب وغريب وكانت الناس بتتناقله وتتناوله، يعني حاجات كده كالخرافة كالأساطير، يعني حاجات شيقة جدا وغريبة جدا، يعني ليه؟ لأنه لا يجري على السنن، زي ما احنا النهارده نقول مثلا سوبرمان، نقول مش عارف علاء الدين، نقول مش عارف ايه، احنا بنقول الكلام ده الحاجات دي بتستوقفنا جدا لأنها أشياء خلاف النواميس، خلاف النواميس. سوبرمان ده راجل بيطير والتاني مش عارف واحد بيحط سجادة وبيطير عليه، الكلام ده سوبرمان مش عارف ده كلام كذب خرافة، انما دول بقى خبر حق صدق حصل فعلا وفي الدلائل والشواهد والقرائن على حصوله، فاكيد هيبقى حدث مستغرب جدا وحدث عجيب، زي كتير من المعجزات اللي كانت بتحصل للانبياء والمرسلين، ان البحر يشق لسيدنا موسى، سفينة سيدنا نوح، اشياء غريبة مرت بالتاريخ، اللي حصل مثلا مع ابرهة وحادثة الفيل، احداث غريبة لانها خلاف النواميس اللي الناس اعتادت عليها واصطلحت عليها. ولذلك كل الأحداث العجيبة دي اللي هي لما نيجي نتأمل فيها هي في حقيقتها إيه؟ آيات من آيات الله، هي معجزات. مين اللي عمل الكلام ده؟ مش البشر، مش الإنسان، مش الإنسان، مش سيدنا موسى هو اللي شق البحر، ولا سيدنا إبراهيم اللي قال للنار كوني بردا وسلاما، ولا سيدنا نوح يعني هو اللي نجى السفينة بتاعته دي من فتحنا أبواب السماء بماء منهبر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. هي في الحقيقة لما نيجي هي دي بقى الفكرة، الحدث وما وراء الحدث، يمكن الكلام ده كنا بنتكلم عنه كتير لما نتكلم مثلا عن الهجرة ونقول يا جماعة الهجرة فكرة، الهجرة فكرة، الهجرة مش حدث، مش مجرد حدث، الهجرة فكرة، مش المهم الحدث، المهم ما وراء الحدث، هي دي الفكرة كلها، مش مهم النهاردة هذا الشيء العجيب الذي حصل. المهم ما وراء ذلك الشيء العجيب. ولذلك تلاقي الناس مثلا ممكن حاجات تستوقفهم جدا على انها عجيبة، وفي حاجات تانية ممكن تكون اعجب منها ما تستوقفهمش. يعني ايه؟ يعني مثلا احنا النهاردة بنعتبره عجيب جدا ان في فتية ناموا 309 سنة وقاموا. طيب هو ما هو احنا بيحصل لنا حاجة عجيبة برضو زيها، ان احنا بننام ونقوم وننام ونقوم وننام ونقوم. بالعكس يعني في رأيي لو نقعد نتأمل كده ده اعجب، ان انت تقعد مثلا على مدار 60 70 سنة عشتها، نمت كم مرة وقمت كم مرة، يعني البعث ده حصل كم مرة، انك تموت ثم تحيا ثم تموت ثم تحيا ثم تموت ثم تحيا، ده كم مرة؟ مرات كتير جدا. انت في اليوم الواحد بتبعث اكتر من مرة. دي وفاة حقيقية فعلا، ربنا سماها وفاة. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت. فالشاهد دي وفاة، دي وفاة حقيقية فعلا، يعني انت فعلا بتموت ثم تبعث. يعني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما كان بيقوم يستيقظ من نومه كان يقول الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور، الحمد لله الذي رد الي روحي وعافاني في بدني واذن لي بذكره. فهو بعث حقيقي، يعني بيتكرر كم مره؟ ده مره، انت بيكرر كم مره؟ الفكره بس في المده، في طول المده. انما انت بيكرر كم مره؟ يقول لك اصل حفظت عليهم جوارحهم. طب ما انت برضه حفظت عليك جوارحك، اصل هم بيتقلبوا مش عارف ايه. طب ما انت في الليله الواحده انت بتتقلب او بتتحط في وضع، يعني احنا مثلا عندنا في الطب لو انت مثلا نمت على بطنك وفمك ده، فمك ده اتحط في المخده اللي انت فيها، طب ما انت تختنق وتموت. يعني لو واحد النهارده عايز يموت واحد نايم بيعمل ايه؟ بيجيب مخده ويجي حاططها على بقه على انفه لغايه ما خلاص. طب هو الانسان اللي نايم ده نفسه مش ممكن هو نفسه يتقلب كده فهو يعمل الوضع ده في نفسه ما هو مش شايف ويقوم ميت؟ ممكن. طب مين اللي حافظ عليه حياته كده؟ سبحان الله. يعني هو ده مش عجيب؟ بلاش الانسان الكبير، الطفل نفسه. ده لدرجه حتى يعني ان دلوقتي الاكاديميه الامريكيه لطب الاطفال بقت بتعمل شويه توصيات معينه كده للمخدات اللي هيناموا عليها الولاد وللمراتب اللي هيناموا عليها الولاد، ويشترط يقول لك لا ما ينفعش تكون حاجه ايه زي الحاجات بقى الفايبر الناعمه خالص دي، الولد ممكن يتقلب كده فممكن يختنق بيها. انت لو دخل دي برضه يقول لك اصل هو حفظت عليهم حتى، ما انت حفظت عليك حياتك، يتقلبوا. انت يعني هو انت حد فينا لما بيجي ينام هو متعاقد مع شركه بتحميه وهو نايم؟ مفيش. ما هو انت برضه ربنا بيحفظ عليك. فالفكره كلها ايه؟ انا حسبت ان اصحاب الكهف الرقيم كانوا من اياتنا عجبه. ما تنشغلش بالحادثه العجيبه، الرساله ما تنشغلش بالحادثه العجيبه دي، تمام؟ هناك ما هو اعجب منها، الاهم ما وراء تلك الحادثه. ليه؟ حتى بعض المفسرين، المفسرين مثلا في الغالب هنا يعني بيقولوا في قولين. القول الاول يقول لك ايه؟ يقول لك ام حسبت ان اصحاب الكهف الرقيم كانوا من اياتنا عجبا، هناك ما هو اعجب اللي هو ايه؟ خلق السماوات والارض. ايوه يعني لو عجيب ان مجموعه 7 فتية مثلا يدخلوا كهف يناموا فيه 309 سنه ويقوموا، طب ما في ما هو اعجب من ذلك اصلا؟ الكهف ده نفسه خلق السماوات وخلق الارض، ده عجيب جدا. يعني بالنسبة لطاقات البشر وقدرات البشر وما يعرفه البشر هذا شيء عجيب للغاية. بعض العلماء لقول تاني هو قول لطيف فعلا الحقيقة، يقول ايه؟ يقول ام حسبت ان اصحاب الكهف الرقيم كانوا من اياتنا عجبا، يعني خبرهم اللي هم بقى عمالين يقول، يعني لو صح سبب النزول للسورة دي او للقصة دي ان نفر من قريش راحوا لبني اسرائيل او راحوا لليهود قالوا لهم عايزين حاجة نسأل عنها الراجل ده نعجزه بها يعني. فقالوا لهم من الأسئلة سألوه عن فتيات ذهبوا في الدهر. فهنا اليهود يستطيلوا بما عندهم من العلم وما عندهم من المعرفة عن أناس ذهبوا في الدهر. فبعض العلماء يقول إيه؟ يقول يعني هو حديث عجبهم بيستطيلوا به؟ لا، ده اللي احنا آتيناك إياه من الكتاب والحكمة أعجب. وفيه ما هو أروع وأبدع وأنفع. فالشاهد باختصار زي ما قلنا احنا يهمنا الاصول اكتر ما تهمنا التفاصيل، ويهمنا المنهجيات اكتر ما يهمنا احد المعلومات. الاصل المهم جدا 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 اللي احنا نخرج بهنا، الاصل المهم انك ما تنشغلش بالاعجوبه، انشغل بما وراء الاعجوبه. لأن تلك الأعجوبة التي أبهرتك في خلق الله وفي ملكه ما هو أعجب منها ولا شك. وأكيد ربنا مش بيخبرك عنها عشان يبقى كل اللي أنت بتعمله شوية انبهار، لا، إحنا عايزين ما وراء هذا الانبهار من الازدهار، عايزين ما وراء هذا الانبهار من العمل ومن الفهم، من التفكر، من التعاظ، من الاعتبار. يمكن حتى ده كان أشار إليه طاهر بن عاشور بيتكلم عن الآية، من الفكرة اللي التعاظ والاعتبار بالحدث ده نفسه، مش فكرة الأعجوبة اللي أنت بتشوفها دي وخلاص. تمام، فدي الأصول أهو، بصرف النظر عن التفاصيل، الأصل الكبير اللي لازم نقف معاه، إن أنا النهاردة أنشغل بما وراء الأعجوبة عن الأعجوبة. طيب، الآية برضو فيها إشارة لحاجة مهمة جدا، يعني يمكن لو تذكروا حضراتكم في الحلقات الأولى اللي اتكلمنا فيها عن قصة أصحاب الكهف، إحنا قدمنا بمقدمة مهمة جدا عن كيفية التعامل مع القصص أو منهجية التعامل مع القصص. ولو تذكروا قلنا ساعتها إن في آيات عامة بتتكلم عن المنهجية بسرعة، زي فقص القصة لعلهم يتفكرون لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لكن قلنا إن تقريبا مش هتكاد قصة تخلو من الإشارة لمنهجية التعامل معها الخاصة، إشارة خاصة لمنهجية التعامل معها في بناء القصة القرآنية. فعلا شوف هنا أول ما صدرت به قصة أصحاب الكهف آية بتشير إلى منهجية التعامل مع الأحداث العجيبة الغريبة. يعني دي أنا قلت لكم المنهجيات وأحد المعلومات، المنهجية بقى هنا منهجية إيه؟ إن ينبغي أن تكون منهجيتك في التعامل مع القصص والأحداث اللي فيها أمور غريبة وأمور عجيبة الانشغال بما وراء هذه الأعاجيب أو هذه الأغاريب، مش الانشغال بالحاجة العجيبة الغريبة بس. دي منهجية، إنك ما تقفش عند الأمور المبهرة دي، تقف على عند ما وراءها، ما تقفش عند شق البحر وتشق إزاي وإيه اللي حصل وكان إيه والمية وتحولت لسان، لا، وقف هنا عند قدرة الرب سبحانه وبحمده، وقف هنا عند نصرة الرب لأوليائه، وقف هنا عند موالاة الله للمؤمنين وعن عقاب الله للكافرين. يعني ما تنشغلش بالأحداث العجيبة، دي منهجية مهمة جدا جدا جدا، احنا ما ننشغلش بالإيه؟ بأحد المعلومات، ننشغل بالمنهجيات. فهنا في منهجية مهمة في التعامل مع القصص، منهجية مهمة جدا في التعامل مع قصة أصحاب الكهف تحديدا. انت لا انتبه ان القصة اللي جاية دي فيها أحداث عجيبة وفيها أمور غريبة، ما يبقاش كل همك وكل انشغالك بالأحداث العجيبة والأمور الغريبة، المهم ما وراء الكلام ده بقى من العبر ومن العظات ومن الأفكار ومن الرسائل، ده المهم. واضح المسألة دي؟ برضو الأصل اللي احنا اتطلقنا منه، الأصول أهم من التفاصيل والمنهجيات أهم من أحد المعلومات. صدرت قصة أصحاب الكهف بهذا الأمر، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. زي أنت لو تحكي لابنك حكاية تقول له بص أنا هحكي لك حكاية، بس بص هي غريبة أوي، غريبة جدا، بس أنا عايزك تركز عشان بس عايز أوصل لك من خلالها فكرة، ما تقعدش بقى تمسك لي في الكلام اللي هو التافه والتفاصيل اللي مش عارف اللي ملهاش لازمة، وركز أوي عشان الحادثة الغريبة دي وراها فكرة مهمة جدا جدا جدا. ده ما صدرت به قصة أصحاب الكهف. دي الآية رقم 9، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هنا كما هو أعجب، هنا كما هو أعجب. طيب، وبعد كده يجي ملخص لهذه القصة، زي ما قلنا بيلخص الثلاث فصول بتاعة القصة بالمشاهد اللي موجودة في القصة كلها، اللي الفصل الأول في الآية رقم 10، والفصل الثاني في الآية رقم 11، والفصل الثالث في الآية رقم 12. وبعد كده يجي صلب القصة أو متن القصة لو صح التعبير، صلب القصة أو متنها. طيب شوف كده، الفصل الأول هيبدأ معانا من قول الله عز وجل نحن نقص عليك نبأهم بالحق، الآية رقم 13، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. طيب، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم إذ أوى الفتية إلى الكهف، نبدأ بقى نحن نقص، مين اللي بيقص؟ الله سبحان الله. أنا يعني أنا بسمع أنا بقرأ كده حتى في سورة الكهف النهاردة، نحن نقص، مين اللي يقص؟ الله سبحانه وبحمده، نحن نقص عليك نبأهم، لأنه خبر عظيم، بالحق. هنقف مع الآيات إن شاء الله بالتفصيل بعد كده. إنهم فتية آمنوا بربه، يبقى برضو هنشوف الإشارات، لأن قلنا في يا جماعة حاجتين او 3 حاجات هيبقوا واضحين جدا جدا على مدار عرض القصة القرآنية. الاولى الاشارة الدائمة لمنهجيات مهمة في التعامل مع الاخبار والاحداث، الاشارة الدائمة كده يعني كل ما تيجي فرصة يشار لمنهجية في التعامل مع الاخبار والاحداث وغيرها. الحاجة التانية اصول مهمة جدا، اصول مهمة جدا، ولذلك الاشارة الاصول انت تيجي كده المفروض في اخر القصة وتقول ايه منهجيات التعامل مع الاخبار والاحداث اللي القصة دي علمتها لي، وتقول ايه الاصول اللي انا خرجت بيها من القصة دي، ايه الاصول اللي انا خرجت بيها بالضبط، الاصل الفلاني 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 الفلاني، اصول مهمة جدا جدا، سواء كانت اصول منهجية او اصول عملية. خلاص، اصول منهجية اللي احنا قلنا عليها المنهجيات في مواجهة احد المعلومات، واصول عملية اللي هي الاصول في مواجهة التفاصيل. الحاجة الثالثة اللي هتقدمها لك هتبقى حاجات خاصة تخص المعنى اللي احنا بنتكلم عنه. يبقى المنهجيات دي عامة والأصول عامة، في بقى حاجات خاصة هتخص القصة اللي احنا بنتكلم عنها، معلومات خاصة، تفاصيل خاصة تخص القصة دي. طيب، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم، يعني أقصد فكرة نحن نقص عليك نبأهم بالحق، ما دي فيها إشارة منهجية إن القص لما نقص يكون بالحق، وفيها إشارة منهجية إن اللي هيقرأ أو يطالع أو يتعلم قصة أصحاب الكهف هيخرج بالحق في النهاية، دي المخرجات المنتظرة. المهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وزدناهم هدى، إن الإنسان اللي يؤمن بالله يزيده الله هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. دي إيه؟ دي أصول، أهي أصول كبيرة. إنهم فتية دي حاجة تخص الإيه؟ القصة، معلومة تخص القصة. طيب، وربطنا، طيب ثواني، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الكلام ده قبل الكهف ولا في داخل الكهف ولا بعد الكهف؟ واضح إنه قبل الكهف. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. قبل الكهف. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ما قبل الكهف. وإذ اعتزلتموهم، برضو ما قبل الكهف. بس نقدر نقسم الفصل اللي هو قبل الكهف ده بناء على الأحداث دي المشهدين. المشهد الأول مشهد ما قبل التفكير في الاعتزال، ومشهد ما بعد التفكير في الاعتزال. يعني ما قبل التفكير في الاعتزال اللي هو هم فيه آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، اللي هي المرحلة اللي فيها العلم والعمل والدعوة. المرحلة دي نفسها مرحلة ما قبل الاعتزال، إن هم يعني خدوا بالأسباب وتحركوا في وسط أقوامهم، مرحلة البناء الذاتي ومرحلة الدعوة، ممكن نعتبرهم كلهم مرحلة واحدة، أو نعتبر إن المشهد ده مشهد ما قبل التفكير في الاعتزال. طيب، ويجي بعد كده وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، ده مشهد التفكير في الاعتزال. بس لازلنا بره الكهف، لازلنا بره الكهف. هاي التفكير، قرار الاعتزال. طيب هيعتزل ولا لا؟ طب امتى يعتزلوا امتى ما يعتزلوش؟ طب لما يعتزلوا يعملوا ايه؟ الحاجات اللي هم محتاجينها عشان يعتزلوا. برضو يعني زي ما قلنا ممكن نقسم لاكتر من كده، نقول مثلا على ما قبل قرار الاعتزال، نقول المرحله اللي هي بتاعت البناء بتاعتهم هم الشخصي، اللي هو انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى، وبعد كده وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. ودي لما قاموا كان في مرحلة بيدعوا، مرحلة بيبدأوا يواجهوا صدود. المهم بس عشان بس ما نكثرش التشقيق والتقسيم، هنكتفي بأن هذا الفصل الأول اللي هو ما قبل، ما يعني عندنا ده الكهف أهو، في ما قبل الكهف، وفيه ما بعد الكهف، وفيه في داخل الكهف. ما قبل الكهف ده المفروض إن عندنا فيه مشهدين، مشهد ما قبل التفكير في الاعتزال، ومشهد التفكير في الاعتزال اللي هو هيجي بعدين إن شاء الله مشهد دخول الكهف. فإذا الآية رقم 16 بتمثل المشهد الثاني من الفصل الأول. المشهد الثاني من الفصل الأول لو هنتكلم كده بأرقام الآيات، ومن أول الآية رقم 13 اللي هي 13 14 و15 بتمثل المشهد الأول من الفصل الأول. يبقى المشهد الأول، الفصل الأول بيبدأ من 13 وينتهي انتهي عند 16. من 13 ل 15 المشهد الأول منه، ومن والآية اللي هي رقم 16 هي المشهد الثاني في الفصل الأول. طيب، يبدأ الفصل الثاني اللي هو في داخل الكهف، وفي داخل الكهف مشهدين، كأننا بنبص على الكهف من بره وبعدين هنبص على الكهف من جوه. سبحان الله، يعني كأن ربنا بيورينا الكهف من بره او من الخارج ويورينا الكهف من الداخل. طب شوف كده: وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من ايات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ده كلام على الكهف من بره. الشمس لما تيجي داخل الكهف تدخل ازاي واللي بيتم؟ طيب، دي الآية رقم 17 اللي هو المشهد الأول في الفصل الثاني اللي هو في داخل الكهف. طب شوف بقى المشهد الثاني: وتحسبهم أيقاظا. هنخش نبص عليهم هم بقى. يبقى احنا كده كنا بره الكهف بنتفرج الشمس داخلة الحاجات الخارجية اللي جاية من بره. طب جوه بقى، أو لو صح التعبير، دي الآيات الخارجية. نبص بقى على الآيات الداخلية، الآيات اللي جوه الكهف نفسه: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكده خلص الفصل الثاني. الفصل الثاني اللي هو في داخل الكهف وعبارة عن مشهدين: مشهد الآيات الخارجية عن بره، والآيات الداخلية، آيات الحفظ الخارجية وآيات الحفظ الداخلية. يبدأ المشهد الثالث في الآية رقم 19 اللي أولها: وكذلك بعثناهم. المشهد الثالث هو بقى ما بعد الكهف: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. طيب، هم خلاص كده، هم خرجوا، ايه ده؟ استفاقوا ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما او بعض يوم. قالوا: ربكم اعلم ما لبثتم، فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه ولا تلطف ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعودوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. وهنا الفصل الثالث مشهدين، اللي هو ما بعد الاستيقاظ في الكهف. ده المفروض ان هو يعني هم لازالوا داخل الكهف بس استيقظوا بقى، اللي هي فكره الحدث العجيب بتاع الكهف نفسه انتهت. الايه اللي جوه الكهف، عشان كده قلنا الايات الخارجيه والايات الداخليه في المشهد الثاني. في المشهد الثالث ده هو بقى ما بعد الاستيقاظ، هيبقى عندنا مشهدين برضه، مشهدين. المشهد الاول اللي هو: وكذلك بعثناهم. مشهد البعث، بعثهم هم نفسهم وايه اللي دار ما بينهم. طيب، والمشهد الثاني مشهد: وكذلك اعثرنا عليه، اللي هو بقى الناس اللي هو اللي بره هم نفسهم هيتعاملوا معاهم ازاي وينظروا لهم ازاي وايه اللي هيتم بالضبط. يبقى برضو الفصل الثالث، الفصل الثالث اللي هو ما بعد الكهف، بعد الاستيقاظ من الكهف، المفروض ان هو هيبقى مشهدين: مشهد وكذلك بعثناهم اللي هو عبارة عن آيتين، الآية رقم 20 الآية رقم 19 اللي تم ما بينهم هم، وبعد كده مشهد اللي تم ما بين الناس اللي هم معاصرين ليهم، والمعاصرين دول موافقين ومخالفين، موافقين ومخالفين. تمام كده، ده في الآية رقم 21. وكده انتهت الفصول الثلاثة، كده انتهت الفصول الثلاثة من فصول القصة، قص القصة. لكن الآية رقم 22 ربنا هيذكر لنا، هيذكر لنا بقى كلام، يعني ده مش في صلب القصة، يعني كده القصة المفروض انها تكون انتهت خلاص، نتخذن عليهم مسجد او خلصت القصة. في الآية رقم 22 ربنا بيذكر لنا ان يعني الناس اللي هم الناس اللي تعاملوا او عرفوا خبر فتية الكهف كانوا نوعين: كانوا صالحين اللي قالوا ابنوا عليهم بنيان ربهم اعلم بهم، والناس التانيين اللي قالوا نتخذن عليهم مسجد. تمام. طب الناس اللي جوا بعدهم، يبقى دول موقف المعاصرين لفتية الكهف من حادثة اصحاب الكهف. طب موقف اللي جوا بعد اصحاب الكهف، ده برضو موقف تاني. بدأوا يركزوا في ايه؟ للأسف ركزوا في عددهم. سيقولن ثلاثة رابعهم كلبهم، يقولن خمس سادسهم كلبهم رجما بالغيب. طيب، دول كده فئة. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. زي ما قلنا برضو فيها أصول وفيها منهجيات وفيها معلومات. المهم إن الآية رقم 22 بتقص علينا موقف الناس اللي في غير زمان فتية الكهف من حادثة فتية الكهف. يبقى الآية رقم 21 كانت بتقص علينا موقف المعاصرين، إنما الآية رقم 22 بتقص علينا موقف المتأخرين اللي جوا بعد كده. تمام؟ طيب ايه اللي حصل بعد كده في العرض؟ يا ترى خلاص خلص كده قصة أصحاب الكهف، ولا في كلام تاني يخصها في السورة؟ والآيات اللي بعدها علاقتها بيها ايه؟ وامتى تبدأ القصة اللي بعدها؟ ده كله إن شاء الله نتعرف عليه في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.